أكمل القراءة في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ المبارك أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم وملكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم. قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد رواه مسلم وليست عنده زيادة: والذي نفسي بيده، إلى آخره. وروى أبو يعلى عن أبي بن كعب أنه كان له درن فيه تمر فكان يتعاهدهم فوجده ينقص، قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال: فسلمت عليه فرد السلام، قال: فقلت: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قلت: ناولني يدك، فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال لو: فما الذي يجيرون منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. وهكذا رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: أي فلان، هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى، ربع القرآن. أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى، ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصوم؟ قال: فرض مجزئ وعند الله مزيد. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة؟ قال: أضعف مضاعفة. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا، وقال مرة 15. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي والإمام أحمد عن أيوب أنه كان في سهوة له وكان الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإذا رأيتها فأرسلها. فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسير؟ قال أخذتها. فقال لي إني لا أعود فأرسلتها. فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاث. كل ذلك تقول لا أعود وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسير؟ فأقول أخذتها. فتقول لا أعود فيقول إنها عائدة فأخذها. فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء، آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. والغول في لغة العرب الجان إذا تبدأ في الليل. وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكى حاجة وعيال فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم. فأصبحت الآية فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيلهم. فأصبحت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم أنه يعلمني كلمة ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشي فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرى الشيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه صدقك وهو كذب، تعلم من تخاطب ثلاث ليالي أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليل ورواه ابن مردوية من وجه آخر بسياق آخر قريب من هذا. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنا مثل هذا أيضا. فهذه ثلاثة وقائع. وروى أبو عبيد في كتاب الغريب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه. فقال إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب. أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال أنا بينهم لضليع فعاودني. فصارعه الإنسي. قال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم والخيخ بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهمل الضراط. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وروى ابن مردوي عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه ابن حبان في صحيح وإسناده على شط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع والله أعلم. وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. طبعا احنا بينا قبل ذلك ان ليس فيما ذكره الحافظ ابن كثير ونقله عنه الشيخ احمد شاكر في فضائل آية الكرسي ليس فيه دليل على جواز تلقي العلم عن المبتدع. ووجه ذلك ان هناك فرق بين من يطلب العلم وبين من يعرض عليه الحق. فاذا عرض عليك الحق اقبله حتى ولو من ابليس، اما اذا طلبت العلم فلا تطلبه إلا من رجل سني صحيح المنهج صحيح المعتقد. وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. قوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره كقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات. هنا المعني بالكلمة هنا الجملة، المعني بالكلمة هي الإيه؟ الجملة. اكتب عندك ورقة. الذي حملنا على الإملاء وجدت في أعينكم الكسل فأردت أن أنشطكم بهذه الكتابات. الله يعني خدوا بالكم عن أنا إيه يعني بفهم شوية، فخدوا بالكم دي كويس. اكتب يلا. لا ده بسيط صفحة تقريبا يعني. لا 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 ورق واحد اثنين ان شاء الله. الكلمة عند النحاة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. الكلمة عند النحاة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، وهي تنقسم إلى 3 أقسام. اسم وفعل وحرف. والاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما على ذات. والاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما لذات. الفعل حدث وقع في زمن، الفعل حدث وقع في زمن. الحرف لا يستقل بمعنى في ذاته بل بما نسب إليه أو بما أضيف إليه. الفعل حدث وقع في زمن، الحرف لا يدل على معنى في ذاته بل بما أضيف إليه. الحرف لا ينفرد بمعنى بذاته بل بما أضيف إليه. الكلمة في الشرع واللغة، الكلمة في الشرع واللغة هي الكلام التام المفيد، وهو ما يعادل عند النحاة الجملة المفيدة. وما جاءت الكلمة في الشرع ولا في اللغة إلا بهذا المعنى. وما جاءت الكلمة في الشرع ولا في اللغة إلا بهذا المعنى، أي معنى؟ اللي هو الكلام التام المفيد. قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما المقصود بالكلمة هنا؟ اتخذ الله ولدا. طيب، وقال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. أول السطر. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أو لبيد. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وروى الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انتهى الكلام. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه كلمة يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. اكتب عندك والمراد بعمل النهار أي قبل الليل الذي يليه، مفهومة؟ يعني يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، يعني النهار عمل النهار قبل الليل الذي يلي هذا النهار، يعني عمل نهار السبت قبل ليل الايه الأحد، وعمل الليل قبل عمل النهار. نعم حاضر. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل أي عمل النهار قبل عمل الليل الذي يلي هذا النهار، أي عمل النهار قبل عمل الليل الذي يلي هذا النهار، وعمل الليل قبل عمل النهار الذي يلي هذا الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، الجملة الثانية إخبار بأن الجميع عبيد وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أي والله يا أخوانا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكقوله لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعوني، ثم يقول ارفع رأسك وقل تسمع وقل تسمع واشفع تشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. اكتب عندك والشفاعة المقبولة عند الله لها ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، الثالث الإذن من الله عز وجل. رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له، الثالث الإذن من الله. ويستثنى من الشروط الثلاثة ما ورد به النص. ويستثنى من الشروط الثلاثة ما ورد به النص كالشفاعة لأهل الموقف وكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله تعالى ولا يحيطون به علم. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه قال علمه، قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جابر مثله. قال ابن جابر وقال آخرون الكرسي موضع القدمين. اكتب جنبها كده وهذا هو الصواب. أي نعم لا تصح. جزاك الله خير يا شيخ ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير الجزاء. الله يبارك فيك أخواننا. أرجو أن تاخدوا بالكم أخواننا إحنا نزل كثيرا في الكلام وأرجو أن تفطنوا لذلك حتى لا ينشر الزلل ونحاسب جميعا عليه. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه قال علمه. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله. قال ابن جرير وقال آخرون كرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال سئل عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال كرسيه موضع قدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن المردوية وهو غلط وقد رواه وكيع في تفسيره عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره وقد رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا مثله. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلام أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس. وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش. والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لدي وهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزو عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام. طيب ولو أكره ودخل مكرها صح إسلامه صح إسلامه. واتفق العلماء على جواز دخول الشرط على جواز دخول الإسلام على شرط فاسد ودي مهم. زي بالظبط كده واحد اشترط قال لك انا ساسلم ولكن لن اصلي. طيب تقر بالصلاه؟ اقر وفرض وواجب ولازم ولا حظ لمن ترك الصلاه ادخل. وبعد ان يدخل تجرى عليه احكام الاسلام كما بايع رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابايعك على الا اخر الا ساجدا يعني اصلي بس مش شرقه واخد بالك مساله الركوع ديت لا انا هقف والسجود على طول. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا اخواني لا يستمر هذا لا يستمر. فقوله لا اكراه في الدين نعم ليس لكم معشر المسلمين ان تكرهوا احدا على الدخول في دين الله. طب لو خشي منكم ومن باسكم ودخل وقال أدخل في دينكم وأنا مكره صح إسلامه صح إسلامه باتفاق. طيب يقول لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عام، فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهم، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقال: ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي ونحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيح، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بدلوا الجزية، وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له ويبدل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكرام. قال تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأصارى الذين يغضن بهم بلاد الإسلام في الوثق والألال والقد والأقبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل: أسلم، قال: أجدوني كارها، قال: وإن كنت كارها، فإنه صحيح ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة بل هي كارهة، فقال له: أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبدهم وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى. اكتب عندك: والطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك، كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. يقول: فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وروى أبو القاسم البغوي عن عمر قال: إن جبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. قال مجاهد: وقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله، وعن أنس العروة الوثقى القرآن، وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله: لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قرأ: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وروى الإمام أحمد عن ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين عن قيس بن عبادة قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فدخل فصلى ركعتين أو جز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فخصصتها علي، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها، وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. العروة يا أخوانا اللي هي الحلقة، الحلقة. فقيل لي: اصعد عليه، فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف قال ابن عون: هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. وهو عبد الله بن سلام، أخرجاه في الصحيحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الظهر إن شاء الله، والله هو المسؤول والمأمول، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.